والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله ومن ساداته ميكائيل عليه السلام وهو موكل بالقطر والنبات. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لجبرائيل: ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط. قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث موصول عن الملائكة، وعرفنا فيما مضى حكم الإيمان بهم وأنه فرق، لأن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان الستة كما في حديث جبريل المشهور. وذكر المؤلف رحمه الله، أورد الأحاديث الآيات والأحاديث الدالة على فضل الملائكة عموما وعلى ذكر أفراد منهم خصوصا، فذكر جبريل وما ورد في شأنه من الأحاديث وأنه سيد الملائكة وأفضلهم لأنه السفير بين الله عز وجل وبين الرسل والأنبياء من أهل الأرض، ينزل بالوحي، والوحي جليل القدر وعظيم النفع، ولولا ما أنزله الله تبارك وتعالى من الوحي من الكتب السماوية وسنن الرسل والأنبياء ما استطاع الناس أن يعرفوا حق الله عليهم، ولم يعرفوا ولم استطاعوا أن يعرفوا طريق الجنة من طرق النار. ومن سادات الملائكة ميكائيل عليه السلام وهو موكل بالقطر والنبات. هذه وظيفة هذا الملك العظيم، موكل بالقطر، ما تنزل قطرة إلا ويصرفها بإذن الله تبارك وتعالى إلى حيث شاء الله وقضى. وكذلك النبات، على اختلاف أنواع النبات في الأرض بطولها والعرض، لا تنبت نبتة إلا ويصرفها ميكائيل، وذلك بإذن الله الذي كلفه بهذا العمل العظيم الذي يصلح الله تبارك وتعالى به شؤون الخلق. ومن مزايا ميكائيل وصفاته العظيمة أنه ما رؤي ضاحكا قط منذ أن خلق الله تبارك وتعالى النار، وذلك دليل على عظم خشيته من الله وخوفه من الله عز وجل، هو وإخوانه الملائكة الكرام. وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ووصفهم بقوله: وهم من خشيته مشفقون، إلى غير ذلك من صفات الكمال التي خص الله بها هذا الصنف من خلقه الذين خلقهم من نور. والحديث فيه دليل على أن النار مخلوقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضحك ميكائيل؟ قال جبريل: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. فالنار مخلوقة خلقها الله عز وجل لتكون دارا لأعدائه. كما في الحديث أن الله قال للجنة والنار: قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: أنت عذابي أؤذب بك من أشاء من عبادي. ولله عز وجل ما يشاء ويريد. نعم.
ومن ساداتهم إسرافيل عليه السلام، وهو أحد حملة العرش، وهو الذي ينفخ في الصور. روى الترمذي وحسنه والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه، ينتظر متى يؤمر فينفخ؟ قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل، زاوية من زوايا العرش على كاهله، قد مرقت قدماه في الأرض السابعة السفلى، ومرق رأسه من السماء السابعة العليا. رواه أبو الشيخ وأبو نعيم في الحلية. وروى أبو الشيخ عن الأوزاعي قال: ليس أحد من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل، فإذا أخذ في التسبيح قطع أهل سبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم.
قطع على
أهل سبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم.
وفي هذه النصوص بيان للعمل الذي أسند إلى إسرافيل، الوظيفة العظيمة التي أسندت إلى هذا الملك العظيم وهو إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور. والنفخ في الصور المراد بالصور القرن الذي إذا أراد الله عز وجل فزع الخلائق وموتهم وخروجهم من قبورهم من أجدادهم أمر إسرافيل أن ينفخ في الصور، وهو قرن تتسع دائرته للسماوات والأرض لعظم شأنه وكبره. فإسرافيل موكل بهذا العمل كما وكل جبريل بالوحي والنزول به وبما يأمره الله به، كما خشف بقرى قوم لوط وميكائيل بالنبات موكل بالقطر والنبات، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور. وجاء في القرآن الكريم أنه ينفخ في الصور ثلاث نفخات: النفخة الأولى نفخة الفزع، دل عليها قول الله عز وجل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخل. والنفخة الثانية نفخة الصعق أي الموت، والثالثة نفخة البعث والنشور، دل عليهما قول الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه النفخات، النفخة الثالثة ينفخ الله تبارك ينفخ إسرافيل في الصور فتخرج الخلائق من أجدادها. قيام ينظرون كما قال الله تبارك وتعالى فإذا هم قيام ينظرون. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم قيامهم هذا بقوله إنكم محشورون إلى ربكم حفاة عراة غرلا لا يوجد الإنسان إلا موضع القدمين وهم على هذه الحال ينتظرون فصل القضاء بينهم حتى يشفع فيهم محمد صلى الله عليه وسلم ولا يشفع أحد غيره من الرسل بل كلهم يعتذر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وعده أن يكون شفيع الأمة في فصل القضاء بينهم كما قال عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهي الشفاعة العظمى يحمده الخلائق كلهم لأنه لا يقضى بين الخلائق حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه فينزل الله لفصل القضاء بين عباده كما هو مدون في أحاديث الشفاعة الصحيحة العظيمة. وقيل إن النفخ في الصور مرتين نفخة الفزع ونفخة الصعق يطيلها إسرافيل حتى يخرج الناس من أجدادها. قيل هذا وقيل هذا. وعلى كل حال فنفخة الفزع ثابتة والصعق الذي هو الموت يموت من شاء الله عز وجل من خلقه يميتهم ونفخة القيام لله رب العالمين كما قال عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهؤلاء الثلاثة من ملائكة الله هم سادات الملائكة وجاء ذكر أسمائهم في دعاء الاستفتاح الذي كان يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فيقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض فخصهم بالذكر لشرفهم وفضلهم. وإسرافيل من حملة العرش جاء في وصفه حديث ابن عباس بقوله إن ملكا من حملة العرش هو إسرافيل يقال له إسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهله قد مرقت قدماه في الأرض السابعة السفلى ومرق رأسه من السماء السابعة العليا. هذا الخلق العظيم الذي يؤمن به أهل الإيمان الذين يؤمنون بكتب الله عز وجل وبرسله وما جاءت به الرسل هذا المخلوق العظيم من ملائكة الله دليل على عظم الباري تبارك وتعالى وأنه أكبر من كل شيء. ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا يقال بالرأي وإنما يقال بالنقد. ومن مزاياه أنه أحسن صوتا ليس أحد من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل فإذا أخذ في التسبيح قطع على أهل سبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم لحسن صوته أي يستمعون لصوته فينشغلون بسماع صوته عما هم فيه من عبادتهم، وهو دليل على أن ملائكة الله يعبدون ربهم في السماوات فهم عمارها، في كل سماء أمرها من ملائكة الله وما شاء الله من خلقه، أرواح المؤمنين والرسل والأنبياء كما جاء في حديث الإسراء والمعراج. وأنهم لهم زجل بالتشبيه، تشبيح الله تبارك وتعالى، وصلاة قيام وركوع سجود، منهم القائم لا يركع، ومنهم الراكع لا يسجد، ومنهم الساجد لا يرفع حتى يأتي يوم القيامة فيرفعون رؤوسهم جميعا ويقولون سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتنا. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النفخ، نفخ إسرافيل في الصور، خاف أصحابه الكرام خوفا شديدا من هذا الأمر الهائل والمفزع، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. ومعنى حسبنا الله أي كافينا، كافينا من كل كرب ومن كل هم وغم ومن كل حزن، فهو الذي يكفي عباده المؤمنين ويهون عليهم الكروب والأهوال والشدائد التي تكون يوم القيامة. نعم.
ومن ساداتهم ملك الموت عليه السلام، ولم يجئ مصرحا باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة، وقد جاء في بعض الآثار تسميته بعزرائيل، فالله أعلم. قاله الحافظ ابن كثير.
نعم. ومن سادات الملائكة ملك الموت، جاء ذكره في القرآن بهذا اللفظ ملك الموت، كما قال عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وليس في ذكر اسمه فائدة من حكم أو غيره، فلم يذكر اسمه في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الصحيحة كما ذكر اسم جبريل وميكائيل وإسرافيل، وذكر حملة العرش عموما، وذكر من حول العرش الكروبيون، وذكر الملائكة عموما في القرآن والسنة. فالمقصود أن ملك الموت غير الموت، ملك الموت غير الموت، ملك الموت له أعوان كما جاء في القرآن الكريم، حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون، وكبيرهم ملك الموت. وأما الموت فإنه كما ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أُتي بالموت في صورة كبش أملح، فينادى في أهل الجنة وفي أهل النار هل تعرفون هذا؟ وكلهم يقول نعم، لأنهم قد رأوا، وما من مخلوق من مخلوقات الله إلا ورأى الموت. فيذبح بين الجنة والنار ويقال لأهل الجنة خلود ولا موت، ولأهل النار خلود ولا موت. وعندئذ يزداد فرح أهل الجنة وسرورهم، ويزداد حزن أهل النار، وما يغشاهم من الأهوال. هذا فيما يتعلق بسادات الملائكة جبريل وإسرافيل، جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. ثم بعد ذلك يأتي التفصيل في وظائفهم. ابتدأ المصنف بحملة العرش. نعم.
وقال إنهم بالنسبة إلى ما هيأهم له أقسام.
إلى ما هيأهم، يعني الملائكة هيأهم الله على أعمال. كل قسم من الملائكة له عمل جاءت به النصوص، ومنهم من لا عمل له إلا العبادة، ومنهم السياحون في الأرض الذين يتتبعون مجالس العلم، ومنهم الحفظة، ومنهم ومنهم كما سيأتي تفصيله. فالذين ولاهم الله أعمالا جاء ذكرهم في القرآن، فمنهم حملة العرش، ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش، وهم مع حملة العرش أشرف الملائكة، وهم الملائكة المقربون، كما قال الله عز وجل: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. لا يستنكفون أن يقال إنهم عباد الله. فهؤلاء أشرف الملائكة وأفضلهم حملة العرش الذين قال الله في شأنهم: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وهم حملته، حملة العرش في الدنيا في هذه الحياة. ويطلق عليهم الكروبيون الذين هم حملة العرش ومن حول العرش. ذكرهم الله في قوله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. هذا أيضا من أعمالهم، كثرة الاستغفار للمؤمنين والطلب من الله تبارك وتعالى للمؤمنين أن يدخلهم الجنة وينجيهم من النار، فهم أنصح الخلق لعباد الله المؤمنين. نعم.
ومنهم سكان السماوات السبع يعمرونها عبادة دائمة ليلا ونهارا صباحا ومساء، كما قال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون.
نعم. هذه أعمالهم، من أعمالهم أنهم يعمرون السماوات بالعبادة، لا يتوقفون عن العبادة لا ليلا ولا نهارا ولا لحظة من اللحظات، لأنهم جبلوا على الطاعة فلا حاجة بهم إلى شيء آخر. خلقوا من نور وجبلوا على طاعة الله عز وجل، وليسوا كالبشر الذين يحتاجون إلى النساء وإلى الأكل وإلى أبدا. هذا غذاؤهم، عبادة الله غذاء ملائكة الله. فهم كما وصفهم الله يسبحون الليل يصلون، والنهار لا يفترون، لا يملون ولا يتوقفون. نعم.
ومنهم الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور. قلت: هو شيخ الإسلام المؤلف رحمه الله: الظاهر أن الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور سكان السماوات.
نعم، هذا ثبت بأن البيت المعمور كما مضى معنا في السماء السابعة أو السادسة وأنه حيال الكعبة، حيال الكعبة المشرفة، وأنه يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون، يعني نوبتهم انتهت، ثم يأتي 70,000 ملك وهكذا كل يوم. فله فضل عند أهل السماوات كما للكعبة فضل عند المؤمنين. نعم.
ومنهم موكلون بالجنان وإعداد الكرامات لأهلها وتهيئة الضيافة لساكنيها من ملابس ومآكل ومشارب ومصاغ ومساكن وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
نعم، هؤلاء هذه وظيفتهم، موكلون بالجنان وعلى رأسهم رضوان خازن الجنة ومعه أعوانهم، هيأهم الله وأمرهم أن يكونوا على الجنة وما فيها مما ذكره الله من النعيم المقيم لأهل الإيمان. ومع هذا الفضل العظيم والذكر الجميل لهم، فإن المؤمنين في الجنة لهم درجات عالية تزورهم الملائكة ويستأذنون عليهم، لأن للمؤمن في الجنة من الغرف البعاد ومن القصور العالية ومن الخدم، بحيث إذا جاء الملك ليزور المؤمن في محله لا بد أن يستأذن، ولا يكون الاستئذان من واحد، يكون الخدم والحراس على باب المؤمن سماطين، يعني من الجهتين، فيأتي الملك يستأذن من أول واحد، يقول ملك يريد أن يزور فلان، فينادي في الآخرين إن ملكا يريد أن يزور فلان، وينادي بعضهم بعضا حتى يصل النداء إلى الملك الذي هو قريب من المؤمن، فيقول المؤمن إذنوا له. وهذا دليل على أن المؤمن كريم عند الله ومحبوب عند الله عز وجل، وله من المقام والرفعة عند الله ما لم يكن لغيره. إذا كانت ملائكة الله تستأذن لتزور المؤمن وتتشرف بزيارته، هذا من أعظم التكريم ومن أجل التقدير من الله عز وجل لعباد الله المؤمنين، مما يدفعهم إلى الجد والاجتهاد في صالح الأعمال ليفوزوا برضا الله ويفوزوا بجنته ويفوزوا بالمقامات الرفيعة التي أعدت لهم، كما قال الله وهم في الغرفات آمنون. هذا الصنف من الملائكة وعلى رأسهم رضوان كلهم يعدون الكرامات لأهل الجنة من ذكور وإناث، ضيافة، ملابس، مآكل، مشارب، مصاغ، حلية، مساكن وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب أحد من البشر. والحياة قصيرة، لو استغلت كلها في الطاعة لكان أمرا يسيرا وأمرا في رضا الله تبارك وتعالى، إلا أن شياطين الإنس والجن تسلطوا على عباد الله فثبطوهم عن الطاعات ودفعوهم إلى المعاصي. تسلطوا على المسلمين، وأما الكفار فقد انتهوا منهم، وتسلطوا بجميع الوسائل، وسائل الإغواء، ومنها اتباع الشهوات واتباع الشبهات وطول الأمل في الحياة والغفلة عن الله وعن لقاء الله، وإلا فكان الواجب ألا نغفل عن الله عز وجل، وألا نقدم على عبادة الله عز وجل أي عمل من متاع الحياة، لقصر الحياة ولعظم وفضل ما أعده الله عز وجل لمن بذل جهده في صالح الأعمال، وعلى رأسها الفرائض، فريضة التوحيد وفريضة الصلاة والزكاة والحج والصوم والعمرة وطلب العلم الذي هو أعظم فريضة، والعمل بالعلم ودعوة الخلق وأمرهم ونهيهم والنصح لهم إلى غير ذلك من صالح الأعمال التي يفوز بالجزاء عليها من قدموها في دار العمل، يفوزون بالجزاء عليها في دار الجزاء على العمل. عندك شيء من الأسئلة؟
كل الأمور الغيبية نؤمن بها كما جاءت في النصوص بلا كيفية،
ما جاء فيه من النصوص في وصف الكيفية آمنا به على هذا الأساس، وما جاء من النصوص في وجوب الإيمان بأمور الغيب بدون تعرض للكيفية فلا نتعرض للكيفية ككيفية ذات الله وأسمائه وصفاته وكيفية ما في الجنة من النعيم المقيم وما في النار من العذاب الأليم، نفوض علم الكيفية بذلك إلى الله عز وجل.
هذا السائل عبر الشبكة من الإمارات يقول: هل السلفية فرقة وهل يجوز الانتماء إليها؟
السلفية هم أتباع السلف، والسلف هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من سار على منهاجهم فهو منهم، فيقال سلفي سواء في ذاك الزمان أو في هذا الزمان أو بعد هذا الزمان، يقال سلفي أي على منهج السلف الصالح الذين قال في حقهم النبي صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فليست فرقة من الفرق الهالكة، وإنما هي الفرقة الناجية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ستختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فالسلف وأئمتهم هم الطائفة الناجية المنصورة، وهم أهل الحديث والأثر، وهم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم حقا وحقيقة، ولا تعتبر السلفية حزب من الأحزاب ولا جماعة من الجماعات الشاذة التي أطلقت على نفسها جماعة كذا وجماعة كذا، وإنما السلفية هم أهل الحديث، وهم الطائفة الناجية المنصورة، أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأئمتهم الصحابة الكرام، وكل من صار على دربهم وهو سلفي، فيجوز الانتماء إليها، ولا حرج أن يقول طالب العلم أنا سلفي، وذلك عند الحاجة إلى ذكر ذلك، يقول أنا سلفي وأعتز بالسلفية. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: لا حرج على من انتمى إلى السلفية، ولا يجوز لأحد أن يعيبه، لأنه انتماء حق.
شيخ، الذين يعيبونهم يقول أنهم جامية أو مدخلية،
هؤلاء أهل بدع وأهل ضلالات، لأنه لا يتكلم في أهل الحق إلا أهل البدع، يتكلمون فيهم ويتنططونهم هم أهل البدع، وأما أهل السنة فيصونون ألسنتهم وأقلامهم أن يتكلموا في الأخيار، سواء من الصحابة الكرام أو القرون المفضلة أو من جاء بعدهم إلى يوم القيامة، لا يذكرون الأخيار السلفيين أهل الحديث والأثر إلا بكل جميل. هذه طريقة السلف وعلماء السلف، بخلاف أهل البدع والضلالات فإنهم هم الذين يلمزون ويتنقصون ويعيبون أهل الحق، فهذه من علاماتهم، كما قال أبو حاتم الرازي: من علامات أهل البدع الوقيعة في أهل العلم في أهل السنة.
سائل من ألمانيا يقول: ما صحة الأثر الوارد عن الشافعي في سورة العصر: لو لم ينزل الله على عباده إلا هذه السورة حجة لكفتهم؟
ما نسب إلى الشافعي صحيح، ذكره أئمة التفسير وهو منسوب إليه، وهو دليل على فقهه في القرآن الكريم، لأن الله تبارك وتعالى بين علامة المؤمنين وأن لهم أربعة أعمال تميزهم عن غيرهم: الإيمان وعمل الصالحات والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، ما بقي شيء من أمر الدين إلا وتناولته هذه الأربعة أعمال: إيمان وعمل صالح وتواصي بالحق وتواصي بالصبر، وهذا هو منهاج الرسل والأنبياء وأتباعهم. فالأثر صحيح، وهو دليل على فهم الإمام الجليل الشافعي محمد بن إدريس، فهمه للقرآن الكريم ومعانيه. نعم.
سالم الإمارات يقول: هل يجوز لرجل يعمل في منطقة تبعد عن بلدته 250 كيلو متر أن يجمع الصلاة إذا أراد السفر، علما أنه يقيم مدة 4 أيام في مقر عمله ويرجع إلى أهله يومي الخميس والجمعة فقط؟
إذا أنشأ السفر من بلده إلى مقر عمله له أن يقصر الصلاة ويجمع عند الحاجة إلى الجمع إذا اشتد به السير، وإذا أنشأ السفر راجعا قافلا له كذلك أن يقصر، فإذا وصل إلى أهله أتم، وإن وصل إلى مقر عمله أتم صلاته. نعم.
سالم من فرنسا يقول: هل يجوز أن تقرأ أذكار النوم على الرضيع كما يقرأه الإنسان لنفسه؟
إذا قرأ ومسح عليه لا حرج، إذا قرأ من القرآن أو من المعوذتين، إذا قرأ المعوذتين وسورة الفاتحة وسورة الإخلاص والأدعية النبوية ومسح على الطفل لا حرج، هذا من الأشياء التي يتحصن بها الطفل.
سامي الإمارات يقول: هل الأجر في الذهاب للمسجد في الغدوة والروحة أم في الغدوة فقط؟
الأجر في الغدو والرواح، كلما غدا أو راح خطوة يكتب الله له بها يرفعه الله بها درجة، وخطوة يحط الله بها عنه خطيئة ذهابا وإيابا، فيحتسب ذلك. وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة. هذا فضيلة الجماعة وتعلق القلوب بها من صفات أهل الإيمان والتقوى. نعم.
سام من بريطانيا يقول: هل يجوز للوالدين أن يمنع بنتهما من زواج من شخص بسبب أنه لا يعمل ويأخذ مساعدة مالية من الحكومة وهو يبحث عن عمل مناسب له في نفس الوقت؟
على كل حال الميزان ما هو العمل ولا المال، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فإذا كان هذا الرجل من أهل الأخلاق الطيبة والتمسك بالدين فإنه يزوج والرزق بيد الله تبارك وتعالى. وصلى الله على
نبينا وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. ومنه المؤكل قال مصنف علينا وعليه رحمة الله: ومنه الموكلون بالنار فعاذنا الله منها، وهم الزبانية ومقدموهم 19، وخازنها مالك وهو مقدم على الخزنة، وهم المذكورون في قوله تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون الآية. وقال تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله تعالى: ومنهم الموكلون بالنار، سبب معنا لأن الملائكة الكرام بالنسبة إلى ما هيأهم الله له أقسام. القسم الأول حملة الأرش، والقسم الثاني سكان السماوات السبع يعمرونها بالعبادة ليلا ونهارا، والقسم الثالث الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور. ومنهم الموكلون بالجنان وإعداد الكرامات لأهلها وتهيئة الضيافة لساكنيها. ومنهم أي من ملائكة الله الكرام الموكلون بالنار أعاذنا الله منها، وعلى رأسهم خازن مالك خازن النار، وهم الزبانية الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن: سندعو الزبانية، ذكرهم في قوله: سندعو الزبانية. قال: ومقدموهم 19، وهم الذين قال الله عز وجل عنهم: عليها 19، أي على النار، والقيام على تعذيب أهلها. وهذا العدد 19 بيّن الله تبارك وتعالى الحكمة من ذكره في قوله: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، لأنه قال أبو جهل قال أنا أكفيكم 18، فما بقي إلا واحد. فذكر الله تبارك وتعالى قوله: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، حيث قالوا نستطيع على دفع هؤلاء الملائكة لهذا العدد ونمضي ندخل الجنة إن كان هناك جنة على سبيل الفرض، وإلا فهم لا يؤمنون بالبعث والجزاء على الأعمال، كما ذكر الله ذلك عنهم وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. فهذه الآيات الكريمات بيّن الله تبارك وتعالى فيها أن النار لها خزنتها، وأنها مخلوقة، وأنها أعدت للكافرين والمتكبرين المتجبرين، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: أنا فيها الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: وأنا فيها ضعفاء الناس ومساكينهم. فقال الله تبارك وتعالى للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وقال للجنة: وأنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فالجنة للمؤمنين والنار للكافرين، وهي مخلوقة كما أن الجنة مخلوقة. نعم.
ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم، كما قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء أمر الله خلوا عنه. وقال مجاهد: ما من عبد إلا وملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال له: وراءك، إلا شيء يأذن الله تعالى فيه فيصيبه.
وهذا قسم من أقسام الملائكة وكلهم الله عز وجل بحفظ بني آدم، وذلك من رحمة الله تبارك وتعالى ببني آدم، ودل على ذلك قول الله: له معقبات من بين يديه ومن خلفه، على أحد التفسيرين للآية الكريمة، لأن للآية الكريمة تفسير آخر، هذا تفسير ابن عباس أن كل واحد من بني آدم وكل به ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه من الشرور والهوام والمصائب، حتى إلا شيء يأذن الله تبارك وتعالى فيه، فإنهم لا يستطيعون رده. المقصود أن بني آدم كرمهم الله، ولقد كرمنا بني آدم، ومن جملة تكريم الله لهم حفظه لهم بملائكته الكرام الذين يدفعون عنهم الشرور والهوام إلا ما أذن الله عز وجل فيه، فإنه لا بد من أن يصيبه. نعم.
ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد، كما قال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون.
نعم، هذا صنف من ملائكة الله الكرام موكلون بكتابة الأعمال، خيرها وشرها. ملك عن اليمين يكتب الحسنات، وملك على الشمال يكتب السيئات. فإذا عمل العبد حسنة بادر إليها ملك اليمين وكتبها عشرا إلى أضعاف كثيرة، وهذا فضل الله عز وجل على المؤمنين الذين يعملون الصالحات من أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة. وإذا وقع في سيئة قال ملك اليمين لملك اليسار أمهل لعله يستغفر، فيمهل ما شاء الله، فإن استغفر تاب الله عليه ولم يكتب عليه شيء، وإلا كتبت عليه سيئة. والمراد بقوله ما يلفظ من قول، أي الإنسان المذكور في قوله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، أي الملكان ملك اليمين وملك الشمال، عن اليمين وعن الشمال قعيد، أي كل واحد أرصد وهيئ من أجل أن يقوم بعمله وهو يقوم به لا يفوته شيء منه أبدا. رقيب عتيد، أي حاضر مهيأ لا يغيب. وقوله إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، هم الحفظة الذين يكتبون الأعمال، والأعمال التي يكتبونها إنما يستنسخونها من اللوح المحفوظ الذي جرى فيه القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. ودل على هذا قول الله عز وجل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال علماء التفسير والاستنساخ لا يكون إلا من أصل، فالأعمال التي يكتبها الكرام الكاتبون يستنسخونها من اللوح المحفوظ كما يشاء الله تبارك وتعالى حقيقة، فلا يتخلف منها شيء ولا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص. نعم.
وهو البزار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات: الغائط والجنابة والغسل، فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجذم حائط أو بغيره. قال الحافظ ابن كثير ومعنى إكرامهم أن يستحي منهم فلا يملي عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونها، فإن الله خلقهم كراما في خلقهم وأخلاقهم. ثم قال ما معنى إن من كرمهم أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب ولا تمثال ولا يصحبون رفقة معهم كلب أو جرس.
نعم، هذا الأثر الوارد في النهي عن التعري لا شك أن الاستتار ولو كنت بمفردك إلا ما دعت إليه الحاجة، والمنهي عنه هو ما بين السرة والركبة، وكذلك أغلظ من ذلك السوأتين القبل والدبر، فلا يتساهل الإنسان في التعري إلا عند الحاجة التي لا مفر منها، سواء في حال الاغتسال أو في حال النوم أو غير ذلك، عليه أن يستفر دائما وأبدا. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إن كنت، سأله السائل وقال أرأيت إذا كنت وحدي، قال الله أحق أن يستحيا منه لأن الله يراك، لابد من التستر والابتعاد عن التعري إلا عند الحاجة. ففيه استحياء من الله تبارك وتعالى، وكذلك يستحي الإنسان من ملائكة الله الذين لا يفارقونهم، لأن الله وصفهم بأنهم كرام، فلا بد أن يكرمهم المؤمنون والمؤمنات من بني آدم، وذلك بالتستر والمبادرة إلى غسل النجاسات ورفع الحدث، وهذا من تكريم ملائكة الله. ومن تكريمهم أيضا فعل الحسنات والإكثار من ذلك وترك السيئات من أقوال قبيحة وأعمال قبيحة، لأنها تؤذي الملائكة الكرام الكاتبين، وقبل ذلك تغضب الله تبارك وتعالى. وكونهم لا يدخلون بيتا فيه صورة ولا جنب ولا تمثال ولا يصحبون رفقة معه كلب أو جرس، إلا أنه لا يفوتهم شيء من الأعمال. يعني إذا كانت موجودة هذه الأشياء المانعة للملائكة من الدخول، إذا كانت موجودة وعملت الحسنات أو المعاصي لا تفوت الكرام الكاتبين أبدا، بل هي مكتوبة ومدونة بأن الكرام الكاتبين يستنسخونها من اللوح المحفوظ كل أعمال بني آدم. هذا الأثر فيه أيضا التحذير من التشمخ لهذه الأشياء، اتخاذ الصور في البيوت بدون حاجة، وكذلك البقاء على الجنابة لا يرفعها الإنسان بالاغتسال، بل يبادر إلى ذلك، وإن أراد أن يؤخر الاغتسال توضأ حتى يخفف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أيرقد أحدنا وهو جنب، قال إذا توضأ فليرقد. ولا يصحبون أي الملائكة رفقة معهم كلب أو جرس، الجرس هو الذي يدق.
في كل الناس
أصلاً في الحليب وفي غير الحليب، ما في إلا فاتقوا الله ما استطعتم، يعالج الإنسان بقدر ما يستطيع، والذي لا يستطيع هذه عمة البلوى بها في كل شيء، في كتب في الجرائد وفي أشياء كثيرة وكثيرة جدا، وعلقت للزينة والذكرى وما شابه ذلك، هذا كله لا يجوز. نعم.
وروى مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وفي رواية أن أبا هريرة قال اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
هذا صنف من الملائكة هذا عملهم، أي يتعاقبون، ينزل ملائكة ويرتفع ملائكة، فيجتمعون في هذين الفرضين العظيمين صلاة الفجر وصلاة الصبح، تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار، إذ أن ملائكة النهار تنزل في الفجر، والذين باتوا في الليل في بني آدم باقون حتى يجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، فتبقى ملائكة النهار وترتفع ملائكة الليل، ويجتمعون في صلاة العصر أيضا ملائكة الليل نازلة وملائكة النهار صاعدة، فيجتمعون في صلاة العصر. لذا جاء ذكر الفضل في الأحاديث لصلاة الصبح وصلاة العصر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، أي العصر والفجر. وهذا الحديث الجليل: يتعاقبون فيكم ملائكة، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. فإذا رجع الملائكة إلى الله عز وجل سألهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وهذه شهادة معصومة تدل على فضل المصلين جماعة في فرض الفجر وفرض العصر، والله عز وجل هو العالم بعباده. نعم.
وروى الإمام أحمد ومسلم حديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وفي المسند والسنن حديث: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، والأحاديث في ذكرهم عليهم السلام كثيرة جدا.
وهذا صنف أيضا، صنف من ملائكة الله يتتبعون مجالس العلم والذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل بقراءة القرآن وتفسيره والفقه الإسلامي والتفقه في دين الله تبارك وتعالى، نادى بعضهم بعضا: هلموا إلى حاجتكم. وهذا هو الذي ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة فضلا سياحين في الأرض، فضلا بمعنى زائدين عن الملائكة الذين لهم أعمال، الموكلون بحفظ بني آدم والكرام الكاتبون وخزنة الجنة وخزنة النار، الموكل بالوحي، الموكل بالقطر والنبات وبسؤال الناس في قبورهم منكر ونكير، هؤلاء لهم أعمال. فيه ملائكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا، أي زائدين على الذين لهم أعمال معينة، جاء ذكرها في نصوص الكتاب والسنة. يتتبعون مجالس الذكر، أي الفقه في دين الله. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله نادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم، فيجتمعون حتى يملأوا ما بين السماء والأرض. فإذا تفرد الذاكرون صعدوا إلى الله عز وجل، فسألهم من أين جئتم؟ قالوا جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويسألونك. قال وماذا يسألوني؟ قالوا يسألونك جدتك. قال وهل رأوها؟ قالوا ما رأوها. قال ومما يستعيذونني؟ قالوا ويستعيذون بك من نارك. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا. فقال الله تبارك وتعالى أشهدكم أني أعطيتهم ما سألوا وأعدتهم مما استعادوا وأجرتهم مما استجاروا. قالوا إن فيهم عبدك فلان عبد الخطاء ما جاء إلا لحاجة، يعني ليس منهم. قال وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وهذا الحديث ونظائره فيه بشارة عظيمة لكل قوم جلسوا يتذاكرون فقه دينهم ويتذاكرون شأن دينهم، سواء يذكرون أمر الآخرة ويذكرون ما أعده الله لأهل الإيمان وما أعده لأهل الكفر والطغيان، يتفقهون في أحكام الدين. وهذه أعجب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، لأن أي عبادة بدون فقه لا تقبل. لا بد من أن يكون الفقه مقدما في العبادات والأعمال، وبدون ذلك لا تقبل الأعمال. ولهذا لما دخل أبو هريرة رضي الله عنه السوق فقال لهم يا أهل السوق ما أعجزكم؟ قالوا كيف ذلك؟ قال ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم وأنتم ها هنا. فهرعوا إلى المسجد فرجعوا، قالوا ما رأينا شيئا يقسم. قالوا ماذا رأيتم؟ قالوا رأينا قوما يتدارسون القرآن، وقوما يتعلمون الحلال والحرام، وقوما يذكرون الله تبارك وتعالى. قال ذاك ميراث نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة هنيئا لمن أحبت قلوبهم مجالس العلم رغبة في الفقه في دين الله عز وجل وصلاح العمل والإخلاص فيه. فلا بد من أن يتوفر في العمل شرطان أساسيان، الصواب والإخلاص. فإن فقد شرط منهما ما قبلت العبادة، سواء قولا أو أفعالا. وإن فقد جميعا لا إخلاص ولا صواب ما قبلت العبادة. إذن فلا بد من أن يجتمع في العمل شرطان أساسيان، الصواب الذي هو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرائض وفي الواجبات، الابتعاد عن المحرمات وفي الحدود، وفي العلم بالأصول مراتب الدين الثلاث: مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان. وهذه الغنائم والأعمال الجليلة لا توجد إلا عند العلماء، لا تباع ولا تشترى في الأسواق التي هي محل متاع الحياة وإنما توجد عند العلماء سواء في المساجد أو في حقول العلم أو في أي مكان من الأمكنة. جلس اثنان فأكثر يتذاكران أو يتذاكرون الحلال والحرام وشأن الدين إلا وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم رحمة الله تبارك وتعالى وذكرهم الله بأسمائهم في من عنده من العالم الطاهر ملائكة الله الكرام. قال في الحديث: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من أخره العمل لأنه قصر فيه مهما كان نسبه فإن النسب لا يقرب من الله، وإنما الذي يقرب من الله هو صالح العمل، كما قال الله عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف وهم في الغرفات آمنون. وقال عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. خير ما يثاب به الإنسان الباقيات الصالحات، وهي كل عمل صالح مبرور من قول أو فعل ظاهرا أو باطنا، هذه الباقيات الصالحات. ومن فضل الجلوس في مجالس العلم والفقه في دين الله وبذل الجهود في الطلب ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قيس بن كثير، قال: قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء في دمشق فقال له: ما أقدمك؟ قال: حديث بلغني بأنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما قدمت لحاجة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما قدمت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحق واحد. وغيره من الأحاديث التي فيها الترغيب الذي يحمل المؤمنين على طمع حلقات العلم وعلى مذاكرة العلم بين الأقران وعلى أخذه من أهله، ولا يجعلون لذلك فضول الأوقات بل يجعلون له من أغلى الأوقات، لأنه لا تستنير الطريق ولا يتضح الحق من الباطل والسنة من البدعة والخير من الشر إلا بالعلم، وهو الأساس صلى الله عليه وسلم.
الشيخ، في بعض العلماء زاد شرط ثالث الإخلاص والمتابعة. نعم. أن يكون موحدا في الجملة.
كيف؟
الإخلاص والمتابعة زادوا شرطا ثالثا، قالوا أن يكون موحدا في الجملة.
على كل حال هذا شرط ذكره الشنقيطي صحة الاعتقاد، قالوا الشروط ثلاثة: الصواب والإخلاص وصحة المعتقد. على كل حال أصل الأعمال لا تقبل إلا من موحد، حتى يشترط فيها هذا الشرط صحة الاعتقاد، هي لا تقبل إلا من المسلمين، فالمسلمون هم الموحدون. فإذا توفر إلى جانب التوحيد الإخلاص والصواب قبل العمل، وأما غير الموحد فلا ينفعه إخلاصه ولا ينفعه صواب. المشرك وإن أخلص في بعض الأعمال وأصاب في بعض الأعمال إلا أنها لا تقبل منه لأنه مشرك. نعم.
هذا سائل من الإمارات يقول: نحن مجموعة من الشباب نتابع كل يوم من الدرس عبر الشبكة، هل اجتماعنا هذا في البيت تحفه الملائكة؟
نعم بدون شك، فاجتمع قوم اثنان فأكثر للمذاكرة والتحصيل العلمي إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة ونالوا خيرا كثيرا من خير الدنيا والآخرة بدون شك. نعم.
هذا سالم بريطاني يقول: ما حكم استعمال جرس عند باب المنزل ليعلم أن هناك شخص قد دخل؟
يعني منبه
دبب خارج
خشية السرقان؟
لا لا شيء،
أو للاستئذان.
استئذان
أرجو أن لا بأس به لأن الحاجة تدعو إليه ويستعمل بحكمة عند الحاجة.
وهذا سائل من هولندا يقول: إذا طلقت المرأة متى يكون الطلاق بائنا، بعد ثلاث حيضات أو بعد ثلاثة أشهر؟
والتي تحيض بعد ثلاث حيضات والتي لا تحيض كالكبيرة الآيسة والصغيرة ثلاثة أشهر وتنتهي عدتها.
وهذا سائل من الإمارات يقول: سنة الظهر القبلية هل الأفضل أن تصلى أربع ركعات متصلة بتسليمة واحدة أو بتسليمتين، يعني ركعتين وركعتين؟
تصلي بتسليمتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.
وهذا أيضا سائل من الإمارات يقول: فضيلة الشيخ، ما صحة الدعاء الخاص بدخول رجب: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان؟
هذا أثر وارد،
وهذا سام الإمارات يقول: حفظكم الله يا شيخ ووفقكم، نريد كلمة عن الرافضة وخطرهم على أهل السنة.
الرافضة كتب عن فساد معتقداتهم وسوء معاملتهم للمسلمين العلماء المتقدمون والمعاصرون، وأن أمة الرفض الذين يتقربون بسب أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان، ويغلون غلوا فاحشا في علي بن أبي طالب وأولاده، هؤلاء كذبوا القرآن الكريم الذي أثنى الله فيه على أصحاب رسول الله وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة، فهؤلاء كذبوا القرآن ومن كذب القرآن فقد كفر. فالقوم لا خير فيهم وليسوا من فرق المسلمين، أعني الذين يتقربون بسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمونهم بأنهم نافقوا وأنهم تعاونوا على الظلم وأنهم كذا وكذا وأن أبو بكر وعمر الجبت والطاغوت، هؤلاء لا خلاق لهم ولا إيمان لهم فليحذروا.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: باب الوصية بكتاب الله عز وجل وقول الله تعالى:
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: وأهل بيتي، وفي لفظ كتاب الله هو حبل الله المتين، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلالة. رواه مسلم. وله في حديث جابر الطويل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في خطبة يوم عرفة: وقد تركت فيكم ما لم تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، 3 مرات.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوصية لكتاب الله عز وجل. أي إن من أصول الإيمان العناية بكتاب الله والاعتصام به. وكتاب الله عز وجل هو الفرقان الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كتابا لهذه الأمة التي أمرت باتباعه دون ما سواه من الكتب السابقة. والوصية به تعني العناية بتلاوته، على قواعد اللغة العربية وقواعد التجويد التي لا يستقيم اللسان وتقام حروف القرآن وآياته إلا إذا كانت على قواعد اللغة العربية وقواعد التجويد. وقد حث الله تبارك وتعالى على ذلك كما في قوله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله، أي تلاوة صحيحة، وهذا ثناء عليهم من الله تبارك وتعالى. قوله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فالعناية بكتاب الله عز وجل من صفات المؤمنين، من صفات العقلاء من المسلمين والمسلمات. ثانيا، العناية بفهم معانيه، لأنه كلام الله عز وجل أشرف الكلام وأصدق القول وأحسن الحديث وأحسن القصص، فينبغي أن نعرف معاني آيات القرآن الكريم من أجل التعبد بها والعمل بما فيها من المعاني والأحكام والحلال والحرام بقدر الاستطاعة، وهذا مرقب فيه للمسلمين عموما ولطلاب العلم خصوصا. وما كل آيات القرآن تشكل على المسلم والمسلمة، بل كثير من آيات القرآن واضحة المعاني بمجرد قراءتها قراءة صحيحة يفهم المعنى، وبعض آيات القرآن يحتاج فيها طلاب العلم إلى الرجوع إلى كتب التفسير. وكل من كتب في التفسير رجع إلى من قبله، إما بالبحث فيما كتب، وإما بالنقل. فالتابعون مثلا أهل القرون المفضلة، التابعون أخذوا عن الصحابة، أخذوا عنهم مشافهة ودونوا. لذا تجد المبتدئ المفسرين يعني ينقلون عن ابن عباس، وينقلون عن ابن مسعود، وينقلون عن علي بن أبي طالب وغيره، لأنهم أخذوا عنهم المعاني كما أخذوا عنهم تلاوة القرآن. ومن جاء بعدهم من المفسرين فإنهم استندوا إلى من إلى كتب المفسرين الذين قبلهم، ولم يقلدوهم التقليد الذي لا مفر منه، ولكنهم يستعينون بما كتبوا. وربما تكون للمتأخر بعض الملاحظات أيضا، وتكون للمتأخر نظر في الترجيح، ترجيح بعض القول بعض المفسرين، قول بعض المفسرين على بعض. والرأي الصحيح في الآية والدليل على أنه الرأي الصحيح، ولكن الفضل لله عز وجل ثم لمن سبق ومهد الطريق في تفسير آيات القرآن. والتفسير كتب التفسير كثيرة، ولكن بعضها أحسن من بعض وأسلم من بعض. المفسرون الذين على نهج السلف الصالح تطمئن إلى تفسيرهم.